بصوت أعلى ولكم الأجر والثواب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بارك الله. بسم الله. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب رجاء الأمة يا رب المؤمنين يا
لكن جرى صدر جاري على
وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله الكريم. في هذه الحياة الدنيا كثيرا ما يأنس الإنسان، يأنس بالمال وبالبنين، وهي حقيقة موجودة لا يمكن أن ينكرها إنسان، أن الإنسان غالبا ما يأنس بهذين الأمرين، إذ هما زينة الحياة الدنيا، لأن كل ما في هذه الحياة الدنيا في الحقيقة الإنسان إذا بدو يسر في هذه الحياة الدنيا ويأنس وينظر إلى الزينة، إلى ما حوله، لا يرى أن هناك زينة أحسن من الأموال. والأموال بكل ما فيها طبعا من قصور ومن عقارات ومن أموال ومن أملاك يمتلكها الإنسان، كلها يطلق عليها بأنها مال، كلها مال. وشيء آخر أيضا يبتهج به الإنسان ألا وهو البنين، الأولاد يبتهج بها. لكن إذا نظرنا إلى واقع الأمر نرى بأن يمكن أن يكون المال نعمة للإنسان، ما يمتلكه يمكن أن يكون نعمة له ويمكن أن يكون نقمة عليه. يعني يمكن أن يكون شيء يعني جيد بالنسبة له ويمكن أن يكون وبالا عليه. هذا كله في منظار الآخر، فيما يؤول إليه مصير الإنسان. ولذلك ترى أن الآيات القرآنية المباركة وجهت أو تعاملت أو عبرت عن المال بتعبيرين: تعبير مدحت به المال وتعبير آخر ذمت به المال. هذه الآية التي ذكرتها لكم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هذه ساكتة من هذه الناحية إلا أنها تذكر فقط أن هذين الأمرين هما زينة الحياة الدنيا. لكن بعض الآيات القرآنية الأخرى تمدح المال، تمدح المال، والإنسان بطبيعة الحال لا يمكنه أن يعيش في هذه الحياة الدنيا من غير مال، لا يمكنه أن يعيش، باعتبار أن تحصيل الرزق وتحصيل المال هو من يعني شأن الإنسان حتى يدبر حياته وما شابه ذلك. لكن هذا المال يمكن أن يكون ممدوحا ويمكن أن يكون مذموما كما عبرت الآيات المباركة. ولذلك ورد عندنا في ذم المال قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان عندما يستغني من جمع المال ويكثر ماله بطبيعته، فإن كل فرد له، ربما بعض الناس المال يصلحه، ولكن بعض الناس أو بطبيعة الإنسان أنه الإنسان إذا استغنى يطغى، يتكبر على الآخرين ويتجبر عليهم ويتعالى عليهم، وبصير يشوف حاله أمام الآخرين من خلال هذا المال الذي جمعه. هذا ذم في الحقيقة لنتيجة وجود المال عند الإنسان أنه يطغيه، يجعله طاغيا. وفي قوله تعالى أيضا حيث يذم الله سبحانه وتعالى أولئك الناس الذين جمعوا أموالا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني هذه الأموال التي جمعوها، الآن في بعض الأحيان بتلاقي إنسان مؤمن فقير وترى إنسان كافر عنده أموال كثيرة، يقول لك مثلا أنه هذا الإنسان قد أوتي مالا كثيرا وهو إنسان كافر وأنا إنسان مؤمن، لماذا لم يكن عندي مال مثله؟ فهذه الآية القرآنية تسلي خاطر هذا الإنسان الفقير الإنسان المؤمن، بتقول له فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. هذا هم أيضا بعض الناس مش بحاله وليده، وليده كتار، بس شو شوف ليهم، هل هم عامرون بالإيمان؟ والله لا. فهولي نحن نزيدهم لهذا الإنسان، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا في هذه الأموال. كثير من الناس بجمع مالي بتأذى نفسيا، بتألم، وما بروح ترى بأن روحه معلقة بهذا المال، وإن بيجي دخيلكم هم شوية الفلوس الموجودين. وهذا طبعا اكتبوا فيه وصية وحطوا وقت مثلا إذا وصل أحد الأولاد يجوز على الولد الثاني، أو إذا جعل الوصي غير الأولاد، لأنه أعرف هذه مسألة حساسة. ترى على الإنسان إذا كان عنده مال أن يوصي بأمواله، لمن بده يوصي بأمواله؟ بيجوا ناس بيروحوا على الحاج، بيجوا لعندي أو لعند غيري، بقول له يا مولانا تعب أنا موصي، بشو بدك توصي؟ والله وصيلي بالشقة الفلانية لزايد من الناس، وصيلي بقطعة الأرض هي اللي ما بيوصلهاش ماي ومش صالحة للعمار وبقلب الوادي وكلها حجارة وشوك وبلان وما بعرف شو بعد الأعشاب الموجودة عندنا، ها؟ حط لي إياها لفاطمة، لمن هي اللي بنته؟ وحط الشافي اللي على قطعة الأرض اللي على الخط بيتعمر فيها، يمكن الدنم فيها بيسويله الألف متر بيسوى 50-60 ألف دولار، حطها لحسن مثلا أحد أولاده. من علم يا عمي هذا لا يجوز، لا يجوز التفرقة في أموالكم هذا بين الذكر والأنثى، ولا يجوز لكم أن توصوا من هذه الناحية الشيء الجيد تعطوه للذكر والشيء اللي مش مليح تعطوه للأنثى. استبرح الأخوات الإخوان قاموا علي قالوا لي يا مولانا استهلا صبنا من نجلي بالبيت صبنا من نطف بعد شوي صبنا من يعني كلمة حق لاش تفزع منها قلت للرجال طبعا يعني فاستهلا هم أيضا هذه شغلة بعد تزيده في الطنبوري نغمة فالمهم لاش الواحد يوصي بماله؟ المال الجيد يوصي به للذكر والمال المش مليح يوصي به للأنثى. كنا نقول له نحن يا عمي هالوصية هذه ليست نافذة، هي الوصية مش مضبوطة، ليست يعني صحيحة. لماذا؟ لأن الوصية إنما وردت في كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا سواء كنت بملك مليون دولار أو كنت بملك 20 دولار، هذه 20 دولار بتقسم على الأولاد. عندي صبي وبنت، الصبي بده ياخذ منها من قسم العشرين هون، الصبي بده ياخذ مثلا منها سهمين والبنت بده تاخذ سهم في مثل هذه. فلا يحق لنا ان نجي نحن نوصي ونحرم البنت. اكثر الامور التي لا يوفق اليها الاباء ولربما يدخلوا جهنم من خلالها لما بروحوا بيضموا البنت وبروحوا بوصوا. هلا ليكوا في شيء، لما أنا على حياة عيني مثل ما نحن بنعبر، يعني أنا طيب أنا وحي، بدي أعطي هالصبي ما في مانع، أنا حي بأهل لمن أشاء، أنا بدي أعطي كل الملك لابن واحد ما في مانع منه، لكن الوصية لا تصح، هذه الوصايا باطلة. إذا فرضنا أن الإنسان أوصى بمال من أمواله على حسب ما يحلو له، لأن الوصية مقسمة من عند الله سبحانه وتعالى، يقول لنا في كتابه امتلك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. ويقول في قوله تعالى أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني مقسمة مثل ما بيقولوا من أرضهم مقسمة، يعني من حاله مقسمة. طيب شو بدي أوصي أنا؟ أنا بدي أوصي يا عمي إذا علي حق شرف، علي خمس بذكروا بها وصية. ليش؟ لأنه أنا كنت طمع على حالي بين حياة الدنيا، أنا كنت طمع. ليش؟ ما كانش قلبي يطاوعني على أن أخرج الخمس في هذه الحياة الدنيا. أنا أجعل ذلك في وصيتي وأذكر لأبنائي أن ما تركته هنا في حق شرعي خمس لي. وبعد شو بوصي؟ طبعا هذا. وبعد ذلك شو بوصي؟ علي صلاة، قضاء صلاة، علي قضاء صوم، علي كفارات، علي رد مظالم. يعني شو معنى رد المظالم؟ اختار بالله شو معنى رد المظالم. رد المظالم إذا إنسان مثلا فعل مظلمة في هذه الحياة الدنيا، أنا وصغير رحت سرقت مشمش من عند جاري، أنا وصغير مسكت حجره وكسرت إزازة سيارة جاري أو ما شاكل ذلك، شي مرة مثلا واحد إجا فت أنا على دكانته وسرقت شيء، أنا وصغير مرفوع عن القلم، ولا ربما يغلط الإنسان. هذه اسمها مظلمة، هذه اسمها مظالم، هذه لا تغفر إلا أن يغفرها صاحبها. صار له الحق بذمتي. شو بدي أعمل؟ أنا بقدر الحق اللي أنا كسرته، 10 دولار، 20 دولار، أنا مثلا أخذت من فلان الفلاني 100 دولار استقرضت منه ما رجعت له إياها، أو سرقت منه ما رجعت له إياها، وأنا بس هروح له دخلك سامحني لأني صرت خوش إنسان إدمي آدمي، رحت على الحاج، رحت زرت، بعد ما بليق بمقامي روح له أني سرقت لك مرة أني 10، يبقى شو اسمه 100 دولار فسامحني عليها. شو بدي أعمل هوني؟ أجعلها مظلمة. هلا إذا بروح بتسامح منه، إذا أنا أعلم صاحب الحق وأتسامح منه ما في مانع، ما علي مظالم. أما إذا أنا اختجلت، أنا أفترض نسيت لمن كان هذا الحق الذي أنا أكلته من المال ولم أستطع أن أردها إليه، فأوصي بمظالم كذا. مصارف هذه المظالم مرجعها إلى الحاكم الشرعي، مثلها مثل سائر الحقوق الشرعية مما يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي حتى يمكننا أن نتصرف بها. فبوصي بها الأمور، أنا بوصي بها الأمور، مش أنه بوصي كل الغرض إني أحرم هالبنت أو أحرم هالصبي أو هذا الصبي مثلا فرضنا عمل كذا وكذا. عندنا نحن في الشرع الإسلامي لا يحرم الولد من الإرث إلا إذا قتل أباه، هذه خذوها قاعدة، الولد إذا قتل أباه يحرم من الإرث، لا يجوز له أن يرث من أبويه. لا، لأن الشارع المقدس جعل ذلك حتى لا يكون مثلا بعض الناس اللي أخذ بدعاتي مد بني أنت بالجمهور، بعض الناس أنا أعرفهم بني كان عنده أرض كثير، كل ما ولد يجي بده يأخذ شيء منه وهو حي ما يعطيه. كنت أنا أسمع منهم إنه هذا أنت بده موت حتى لي نعملنا شوي، ما أطلنا التركة هذه حتى لي شو حتى يقسموه على أنفسهم ويتنعموا منه. فلو فرضنا إنه شيء إنسان كان بيه غني جدا وكان قليل ضمير مات ضميره وقال لك يلا أنا بتخلص منه روح بيقتله حتى أورث، لا يجوز له أن يرث، يحرم عليه أن يرث من أباه. فنحن بأي مجوز شرعي نحرم بعض الأبناء نوصي لهم ثم افترض نترك البقية، لأنه أنا بحب هذا على افترض لكرامة معين كرامة نعم يمكنني أنا أن أفضل أرجح بالدين شاب متدين مؤمن طاهر ما بيترك صلاة ما بيترك صوم، أنا برجحه فأعطيه شيئا وأنا حي من هذا المال لا في مانع منه، هذا محبب. لاش حتى أجعل المنافسة بينه وبين إخوته على أمور العبادية التي ترضي الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يكون شيئا حسنا محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، لأنني أجعل الداعي في نفسه كي يتشجع على أن يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته، وهذا أمر مرجوع على هذا أمر راجح شرعا في الحقيقة إذا كان من هذا القبيل.
فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا. إنسان على حق شرعي، ليش بدي يوصي لغيري؟ يعني تعال والله خرج لي الحق الشرعي. هيبة بعض الإخوان أحد العلماء ذكر لي في لبنان، قال لي والله فلان مات من بلدنا، وإجوا ولاده لعندي قالوا له يا مولانا عندنا هالوصية هيك، بالله عليك إلا ما شفت لنا شو كبر ننفذها وما ترحمنا، قداش بتكلف وزيادة نحن ندفع أزيد، ها قداش بتكلف وأزيد، قال له شو موصي بيكم؟ قال بين وصفة طالع على 5,000 دولار، لأنه معه 25,000 حاطم بالبنك، عليه 5,000، وعلى بين حج نيابي مش حاجز، وعلى بين مثلا من باب الاستحباب ما بعرف رد مظالم زيارة، وعليهم أيضا قضاء صوم قضاء صلاة، ما ترحمنا. شوف إن إيش بتكلم الحج وإيش بتكلم هالأمور ما ندفع لك إياها. هذا مضى أسبوع، مضى 40، وبيقول لك ما طلوا هالولاد، صار يطل فيه دعي عن الحرام، قال له ايه يجي خير ويجي اسمه من بلد فلافي وباع الراحة. فهذا لم يحفظ وصيته، لاش انه هو يشيك المصاري. ما الولد اذا لم يكن عنده دين ولم يخف الله، بيقول لك ايش معنى اذا بيه ما كانش احرص على نفسه، اذا لم يكن هو احرص على نفسه كي ينفذ وصيته، انا بنفذ له وصيته، أنا بنفذ هذه الأمور، فلن لا يحج عنه ولم يدفع الحق الشرعي، ويكون حينئذ مصداقا للرواية الواردة عن الإمام الصادق أو عن بعض الأئمة عليهم السلام، شو بكون عليه الوزر ولهم المهنة، لهم طيب العيش وهو عليه الوزر، فهو يتعذب بما ورثه بما أعطاه لغيره. ليش بده يشقى الإنسان هكذا؟ نرى بأن المال له الأثر الكبير على تقوى الله، على عون الله، وهو ممدوح من هذه الناحية، وهو زينة للإنسان فيما إذا استعملها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وكما يقول الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. يعني واحد عنده مال ومتدين ما أحسن، لكن واحد كافر ومفلس وفقير مش فيه قضية فيه. المال حسن إذا نحن أنفقنا منه زكاة المال. رسول الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: يا رسول الله، في الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا المال الذي يمكن أن يدفعه الإنسان صدقة أو زكاة في سبيل الله أو لأجل مشروع يمكن أن يعود بالنفع على أبنائنا وعلى مجتمعنا الإسلامي، هذا مش هدف. بس هذاك اللي بيروح يحط مصاريم البارات، أعوذ بالله، بيحط مصاريم مع شيء افترض بالحال شيء وحدة ممكن يعني هذه في معصية الله، هذا سوف يعذب عليه يوم القيامة. إنسان يضع فلوسه في مرضاة الله، هذا أولا صدقة جارية، تجري هذه الصدقة طالما أن هذا المشروع موجود، حسنتها وثوابها يجري طالما أن هذا المشروع موجود. افترض مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وبعد شو؟ والله يضاعف لمن يشاء. يعني في عندك أنترس ربانها فيدي رباني أكثر، إنه الله سبحانه وتعالى يمكن أن يضاعف لك أكثر. هي الصدقة 700 صدقة حسنتها 700 حسنة، بس الله يضاعفها. مثل هذا المال هذا ممدوح، هذا ممدوح عندنا في كثير من الروايات. طيب إذا جئنا إلى مسألة الأولاد، كمان الأولاد ربما يكون نعمة للإنسان وربما يكون نقمة للإنسان. الولد يكون نعمة، وذلك فيما إذا كان الولد ولدا صالحا، يدعو الله سبحانه وتعالى ويترحم على أبويه ويكون سببا موجبا لأن يترحم الناس على أبويه، أو أنه يكون عونا لأبويه في حياتهم، في حياتهما، يساعدهم، ينال مرضاتهم. والله بيجي لعند بيو شو بدك؟ أنا مرضي، أنا بخاطر يضع نفسه تحت الصفوفين. ولد يأتي إلى أمه كذلك يقول لها ما تريدين، وهو يشعر بالتقصير أمامهما ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة على حسب مصداق الآية المباركة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قديش الأم تعبت عليه، كم الأب اجتهد وتعب وشقى في تعليمك وفي تأديبك وفي تربيتك وفي تعليمك وفي إيصالك إلى هذه المرحلة التي أنت عليها. أمرار بعض الشباب نستجير بالله بس يكبر شوي بصور يسب لأبيه، بعض الشباب بعض الفتيان عندما يكبر يحسب أن فهمه وعلمه وشطارته إنما هي من نفسه، مع أن الأبوين هما اللذان يخطان له الطريق في الاتجاه الصحيح الذي تمرسا به، فهما الخبيران في هذه الحياة الدنيا، اللذين يعرفان كيف ينشئان ولديهما ولديهما على العمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ابتعفوا هون، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تشوف الدوري انتو العصفور، الفرخ الدوري، فرخ العصفور، عندما يأتي أباه ليطعمه وتشوفه برفرف بجنيحه. الله سبحانه وتعالى يشبه حالة الابن الولد مع أبويه، ينبغي أن تكون هكذا. يا رب ارحمهما، يا رب إذا أنا كنت مقصرا في حقهما وفي واجبهما فيا رب وفقني لأن أؤدي حقهما. مثل هالولد هذا الذي عنده هذا الإحساس وهذا الشعور، هذا في الحقيقة رحمة لأبويه وهذا نعمة لأبويه، لأنه كما ورد عندنا في الحديث أنه ينقطع عمل ابن آدم يوم القيامة إلا من ثلاث: ورقة علم ينتفع بها بألف له شيء كثير بكتير، وصداقة جارية بشارك له بشيء مشروع خيري، بيعمل له حسينية، بيعمل له جامع، بيعمل له شيء مركز يمكن أن ينتفع أبناؤنا به، وولد صالح يدعو له في مظان الإجابة يدعو. دائما نحن نرفع يدينا إلى السماء نقول اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، لأنهما ربياني صغيرة تعبا علي، واجزهما بالإحسان، شو اجزهما إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. الله قديش هذا جيد هذا الدعاء في قبال أن الله سبحانه وتعالى يترحم على آبائنا، أن يوفق آبائنا. وهذا في الحقيقة لما يكون عنده الإنسان شعور وإحساس بهذا النحو حينئذ يكون ولدا صالحا، يكون ولدا الله سبحانه وتعالى يرضى عنه، لأن رضا الله من رضا الوالدين كما ورد عندنا. مش بالضرورة أن الأب يرفع دائما الإيد ويقول الله يرضى عليك يا ابني مثلا، كلا، أنت عملا صالحا تقدمه له دائما تتفقد أحوالهما، شو بحاجة لمصاري؟ أنا مش روح طاوع مرتي لأجل مرتي مثلا أنا أنسى أبوي، كلا، أنا لأجل مثلا فرضنا حاجة في نفسي يعقوب أنا ببيع أهلي وببيع أمي وببيع بني، كلا، الأم هذه التي ربتني وسهرت علي، علي أن لا أنساها أبدا. أنا علي أن أعالج مرة وحدة اتصلت في وعم بتقول لي أنه المسألة هكذا، أن زوجي يظلمني وبيقول لي ممنوع تتصلي بأهلي وممنوع تروح إلى عند أهلي حتى بالاتصال، كيف يمكن أن أصنع؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ ما هي المشكلة من هون؟ أن هذا الرجل الذي يظلم زوجته من هذه الناحية وبيقسى عليها وبيقول لها ما تتصلي بأهلك مثلا، هذا هو عم بيسبب قطيعة رحم. عم بيسبب قطيعة رحم. والله سبحانه وتعالى أوصانا دائما بأن نصل أرحامه، فيكون هنا مسببا لقطيعة رحمه. فما بماذا أجيبه؟ قلت لها عليك أن تعالج الأمر بالتي هي أحسن، بأن لا تغضبي زوجك عليك، ولكن إذا كان بمقدورك أن تتصلي بأهلك من بنحو لا يغضب الزوج ولا يؤدي إلى الشقاق بينكما والطلاق، فعليك أن تفعلي، لأن في ذلك صلة الرحم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا شيء معلوم. فلذلك نرى أن حقنا على أبنائنا كثير، وحق أبنائنا علينا كثير أيضا. الأبناء علينا أن نربيهم، أن نعلمهم، أن نعلمهم القرآن. يأتي والد الفرزدق إلى عندي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، بيقول له وهو يجر ولده الفرزدق، قال له ماذا عم تعلمه لابنك؟ قال له نعم. قال له شو عم تعلمه؟ قال له أعلمه الأدب والشعر. قال له علمه القرآن، علمه القرآن، فمن تعلم القرآن تعلم كل شيء، لأن القرآن هو نور وهو هدى يهدي الله به من اتبع سبيله سبل السلام. الله سبحانه وتعالى قال له الإمام علي عليه السلام لوالد الفرزدق، قال له علمه القرآن، فإذا أنت علمته القرآن تعلم كل شيء. ليش؟ بتنور عقله، يتفتح قلبه للاستعداد لقبول كل العلوم. وبالفعل راح الفرزدق إلى البيت، أخذ النصيحة، بيقول لك ربط نفسه لمدة من الزمن كي يحبس نفسه على أن يتعلم القرآن، فتعلم القرآن، وعندما تعلم القرآن انفتحت أمامه آفاق الأدب وآفاق الشعر. ومعلوم أنه في تلك القصيدة الرائعة التي قالها عندما وقف أمام الإمام زين العابدين سلام الله عليه، عندما كان هشام بن عبد الملك يطوف حول الكعبة وأراد أن يستلم الحجر الأسود ولم يتنحى الناس عنه، عندما جاء الإمام زين العابدين وفسحت له، انفرجت عن الحجر الأسود الجماهير، ودخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه فأنشأ هذا. اجوا سألوا له هشام بن عبد الملك من هو هذا اللي انفرجت له الناس؟ شو قال لهم؟ قالوا شو؟ صار أراد أن يخفي القضية، طلع الفرزدق قال له أنا أقول، أنا أعرفه لكم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، إلى هذه القصيدة التي كانت من عيون الشعر التي وصف فيها الفرزدق، وصف فيها الإمام زين العابدين. وطبعا ليش؟ لأن القرآن فتح عنده آفاق ومجالات ونور عقله، لأن القرآن نور يقدح في أذهاننا وفي أذهان المتعلم منا، يقدح نورا، يستطيع الإنسان من خلال هذا النور أن تتشعب عنده الآفاق كلها، فيستطيع حينئذ أن يتعلم كل شيء. ولذلك إذا جئنا لأبناء أهل البيت عليهم السلام نرى بأنهم كان عندهم العلم الكافي لأجل أن يدفعوا به الشبهات ويدفعوا به كل ما يمكن أن يضر. كانوا نعم الأولاد المحترمين الذين كانوا يطيعون آباءهم، كانوا يحترمون أمهاتهم، ونحن إذا لم نكن مثلهم فعلينا أن نتشبه بهم، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فضيل، فنحن نتشبه بهم، ما في مانع من ذلك. ولذلك إذا نحن جئنا إلى أبناء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، كم عنده ولد؟ يذكر لنا التاريخ. أبناء الحسن المجتبى عليه السلام، أخو الإمام الحسين، كان عنده الحسن المثنى. الحسن المثنى شارك في المعركة مع الحسين بن علي عليه السلام، مع ابن عمه، مع عمه الحسين، شارك في المعركة مع عمه الحسين، شارك معه في هذه المعركة، لكنه جرح وأغمي عليه وسقط بين القتلى. لما جاء الأعداء يريدوا أن يحتزوا الرؤوس، لأنه طبعا بعد ما وقعت المعركة شو بدهم يسووا؟ صارت القبائل تتدافع وتتسارع كي تقطع الرؤوس. شو بدهم يعملوا بهالرؤوس؟ ما فيهم يجوا يحملوا الجثث على الشام إلى عند يزيد بن معاوية يحملوا الجثث. قالوا أحسن شيء نقطع الرؤوس، نقطع الرؤوس ونأخذها هدية لمن؟ يزيد بن ابن معاوية، نأخذها إلى الشام. فجاءوا ليقطعوا الرؤوس يوم بعد أن انجلت الغبرة وانتهت المعركة. وعندما قدموا إلى جثة الحسن المثنى ابن الإمام الحسن سلام الله عليه، وجدوه يتحرك مغمى عليه لكنه لم يستشهد. فمن الصدف أنه كان خاله، خال الحسن المثنى، في جيش ابن زياد. فإجا الحسن المثنى، فجاء هذا خاله وعرف أن هذه جثة الحسن المثنى ابن أخته، فأخرجها من المعركة وجاوه وعالجوه وبرئ. ولذلك نحن عندنا إذا نسل الإمام الحسن الحسنيين، السادة الحسنيين، هم يعودون إلى الحسن المثنى رضوان الله تعالى. لم يستشهد لكنه قاتل مع عمي الحسين. عندنا أيضا من أبناء الإمام الحسن عندنا عبد الله. هذا عبد الله ابن الحسن أمه رملة أم القاسم ابن الحسن. هذا استشهد يوم العاشر من المحرم مع عمي الحسين عليه السلام، قاتل وقتل رضوان الله تعالى. ومن جملة ما يذكره المؤرخون من أبناء الإمام الحسن عليه السلام ممن استشهد مع الإمام الحسين عبد الله بن الحسن الأصغر، وقد استشهد مع عمه الحسين يوم العاشر من المحرم وكان له من العمر 11 سنة أيضا. ومن أبناء الحسن القاسم بن الحسن المجتبى الذي نحن خصصنا أو القراء يخصصون هذه الليلة لقراءة مصيبة. هذا الحسن، هذا القاسم بن الحسن رضوان الله تعالى عليه في اليوم العاشر من المحرم جاء ليطلب الإذن بالبراز من الإمام الحسين. صلوا على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإمام الحسين سلام الله عليه كان يصرفه، قال له: يا ابن أخي، أنت البقية المتبقية من أخي الحسن، أنت وديعة عندي، أنت وديعة عندي، كيف يمكنني أن أأذن لك بأن تذهب إلى الميدان؟ ولكن اذهب إلى عند أمك لكي تأنس بك، أنت صغير، كما يقول الراوي بأنه لم يبلغ الحلم، يعني ما كان عمره 15 سنة، 13 سنة كما تقول بعض الروايات كان عمره الشريف. قال له: اذهب إلى أمك، جالسها كي تأنس بك فأنت صغير. ذهب إلى عند أمه وهو يبكي. قالت له: بناي، مما بكاؤك؟ قال لها: طلبت الإذن بالبراز من عمي الحسين فصرفني فلم يأذن لي، وإني أتشوق للقاء ربي بين يدي عمي الحسين. قالت له: بناي، بناي، هناك عودة كان قد أوصاني بها أباك الحسن. قال لي: يا رملة، إذا كنت مع الحسين في كربلاء فافتحوا هذه العودة واقرأوا ما فيها. يقول الراوي بأنه فتحها القاسم بن الحسن
فوجد فيها مكتوبا:
بني، بني قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا في كربلاء فلا تقصر عن نصرته. عندها استبشر خيرا، عاد مسرعا إلى عمه الحسين، يقول له: عم أبا عبد الله، عم أبا عبد الله، هذا أبي الحسين يوصيني بأن أقاتل بين يديك، بأن أستشهد بين يديك. عندها صاح الإمام: يا بنات رسول الله، الوجاع الوجاع. لماذا؟ لأنه يريد أن يودع القاسم. جاء إليه القاسم واعتنقه طويلا حتى أغشي عليهما، وما أغشي على الإمام الحسين إلا عند وداع القاسم رضوان الله تعالى عليه. ثم نادى الحسين: يا بنات رسول الله، هلموا وتزوجوا من وداع القاسم. جاءت إليه أمه، جاءت إليه زينب، والعلويات أحطن به. لزمت ركاب سكينه وعمته بحلقة جمه، ومن الخيام مذهوله من طلعت طلعت تنادي امه: يا ابني يا جاسم، هالوقت حيلك العمك ضمه، لهاليوم انا باخرتك، بالك تخيب ظنوني. قال لها: لا يا امه، كيف يمكنني ان اخيب ظنك؟ هز الرموح وتكنه: يا والده ادعي لي يا والدة كي انتصر على عدوي. يا والدة ادعي لي، رايح انا يا والدة من دون ما تقليلي. حتى لو لم تأذني لي ولم تنخيني وتشجعيني على نصرة عمي الحسين، فإنني سأنطلق إلى الميدان، رايح أنا يا والدة من دون ما تقليلي. عمي وحيد بكربلاء، المن أضمن حالي، وانتي وعمتي زينب حين الأسير خوني. ودعهم القاسم وأخذ كما في بعض الروايات برز على القوم وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبت النبي المرتضى، صبت النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لصقوا صوب المزون. عندها صاح حسين: يا جاسم، نيتكم أضل وحدي، من الذي يبقى عندي بعد مصرع العباس وبعد مصرع بقية الشهداء والأصحاب؟ من الذي يبقى عندي؟ صاح حسين: يا جاسم، نيتكم أضل وحدي، بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي. ثم ذهب القاسم نحو الميدان وهو على تلك الحال، على تلك الهيئة. يقول الراوي: خرج علينا غلام لم يبلغ الحلم، وجهه كفيقة قمر طالع، يضرب بالسيف قدما قدما. وعندما رآه وعندما أخذ يضرب فيهم قدما قدما، حتى انقطع شسع نعله، فانحنى ليشده ليصلحه، فاغتنم الأزدي اللعين ذلك فرصتين، وضرب القاسم بالسيف على هامته، فخر صريعا يبحث بيديه ورجليه. يسرع الحسين إلى مصرعه قائلا يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك صاح حسين بشا ونادى بشا ونادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حاز وريدي يهون لكم تخلوني وحيدي وعلى خيمي على خيمي يا يا عم الخيل يا يا تفتعر. عند ذلك ماذا يصنع الحسين؟ هل يتركه في الميدان؟ كلا حمله على صدره كما يقول القراوي ورجلا القاسم تخطان في الأرض خطان جاب ومدد ما بين خوتن بتشاعدهم يا ولي وهم موتن لما انسم عن الناس وعن صوتهم اجت رملة ام القاسم اجت رملة تصيح الله اكبر عندها وقفت امه عليه تقول له يا ابني يا ابني انا ردتك لا ردت الدنيا ولا مال ولا مال ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولا مال ولا مال يا جاتم خابت ظنوني ولا مال يا عيال يا ابني عند الضيق قطعين يا تبين يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت أعدائي وجاور رب شتان بين جواره وجواري
أسألكم اللهم وادعوه باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا رب اللهم ارحم تلك العبرات التي أذرفت حرقة على مصاب أهل البيت عليهم السلام. اللهم ارحم تلك القلوب التي تحرقت لمصاب أهل البيت عليهم السلام. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذاهبين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما وارجل سلامه علينا واجعل حضرته المباركة راضية عنا يا أرحم الراحمين. اللهم من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة اللهم فقدها له يسرها له. اللهم شافي كل المرضى
مرضى المؤمنين خصوصا المنظورين والذين يعني نطلب لهم الشفاء من خلال من سألني طلب مني الدعاء لهم. اللهم شافهم وعافهم بحرمة الحسين عليه السلام. اللهم وفق إخواننا الساعين والبادلين والحاضرين والمشاركين بأموالهم وحضورهم وخدماتهم. وفق الأخوات المؤمنات اللواتي شاركنا ويشاركنا في الخدمة لمجلس الحسين. لا شك أن الزهراء حاضرة في زاوية من المجلس وهي تنظر إليها. يقول بعض العلماء بعض الذين كانوا يحضرون مجلس الحسين في إحدى الحسينيات في قم بأنه منذ أن بدأ عاشوراء وخذنا نسمع صياحا نسمع نحيبا وبكاء في السرداب يعني البيسمنت باصطلاحنا البيسمنت ولا ندري من أين هذا الصياح من أين هذا الصياح. فذهب إلى عندي أحد العلماء قال له إنه بكاء الزهراء سلام الله عليها شاركتكم في هذا المجلس وبكت على مصاب ولدها الحسين. ولا شك أن روحها حاضرة. فمن يخدم الحسين ومن يتحرك قلبه لأجل الحسين هذا الشيء مدخول محفوظ عند الله يوم القيامة يوم لا يشفع مال ولا بنون. يوم تقف الزهراء تقول إلهي هذا تحرك قلبه لمصابنا هذه ساعدت في مصاب ولد الحسين كم لها من الأجر وكم للإخوة من الأجر فيما إذا شاركوا في مثل هذه المسألة. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع أصحاب النوايا الطيبة والقلوب الطيبة والدموع الطيبة. أسأل الله تعالى أن لا يحرمهم شفاعة الحسين إنه سميع مجيب الدعاء. ورحم الله أمواتنا والمؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإسلام والإيمان. بلغ الجميع منا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على